قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفناء. الفناء الذي يترجم عليه وغاية التعلق ونهايته يعني عند القوم، فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل وجه. ولذلك قال صاحب المنازل رحمه الله: الفناء في هذا الباب اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، يعني يضمحل عن القلب والشهود علما، فتغيب صور الموجودات في شهود العبد بحيث كأنها دخلت في العدم كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى ذو الجلال والإكرام وحده في قلب الشاهد كما كان وحده قبل إيجاد العوالم. فإن الرب سبحانه إذا رقى عبده بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم، فرأى أنه لا خالق سواه ولا رب غيره، ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره، وأنه لا يستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه، وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل. فهذا توحيد العلم. ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه، أشهده عود المفعولات إلى أفعاله سبحانه، وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته، وقيام صفاته بذاته، فيضمحل شهود غيره من قلبه. ثم إذا رقاه درجة أخرى، أشهده قيام العوالم كلها، جواهرها وأعراضها، ذواتها وصفاتها به وحده، أي بإقامته لها وإمساكه لها، فإنه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبض، ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان، ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود، ويمسك على الموجودات وجودها، ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت، والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته، فليس الوجود الحقيقي إلا له، عن الوجود الذي هو يستغني فيه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بالذات، لا قيام له بنفسه طرفة عين. والذي يشير إليه القوم أن العبد يصل في منازل المحبة والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حال تستولي فيها عليه أنوار القرب وآثار الصفات، بحيث يذهل لبه عن شعوره بطلبه وإرادته ومحبته. وإيضاح ذلك أن العبد إذا أقبل على ربه وتفقد أحواله وتمكن من شهود قيام ربه عليه، فإنه يكون في أول أمره مكابدا وصابرا ومرابطا. فإذا صبر وصابر ورابط، صبر في نفسه وصابر عدوه، ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وليه الحق، ظهر حينئذ في قلبه نور من إقباله على ربه، فإذا قوي ذلك النور غيبه عن وجوده الذهني وسرى به في مطاوي الغيب، وحينئذ يصفو له إقباله على ربه. فإذا صفى له ذلك غاب عن وجوده العيني والذهني، فغاب بنور إقباله على ربه لوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبه، حيث خلا من كل شاغل من الوجود العيني والذهني، وصار واحدا لواحد، فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه، فيمتلئ قلبه من نور التوجه بحيث يغمر قلبه ويستره عما سواه، ثم يسري ذلك النور من باطنه ويعم أجزاء ظاهره، فيتشابه الظاهر والباطن فيه، وحينئذ يفنى العبد عما سواه ويبقى بالمشهد الروحي الذاتي الموجب للمحبة الخاصة الملهبة للروح. لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة، ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون، ولا جعلوه غاية ولا مقامة. وقد كان القوم أحق بكل كمال وأسبق إلى كل غاية محمودة، ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا، ولا بد فيه من التفصيل وبيان صحيحه من معلوله ووسيلته من غايته. فنقول وبالله التوفيق، وهو الفتاح العليم، حقيقة الفناء المشار إليه هو استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهني. وها هنا تقسمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد. فزعم أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود أن الفناء الذي هو غاية الفناء عن وجود السوى، فلا يثبت للسوى وجودا البتة لا في الشهود ولا في العيان. وأما أهل التوحيد والاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين أحدهما أرفع من الآخر. الأمر الأول الفناء في شهود الربوبية والقيومية، فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير والخلق والرزق والعطاء والمنع والضر والنفع، وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة، وما له منها فعل فهو منفعل في فعله، محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه، لا يملك شيئا منها لنفسه ولا لغيره، لا ضرا ولا نفعا. فإذا تحقق العبد بهذا المشهد خمدت منه الخواطر والإرادات نظرا إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور، وشخوصا منه إلى مشيئته وحكمه، فهو ناظر منه به إليه، فان بشهوده عن شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه، قائم بالواجبات والنوافل. الأمر الثاني الفناء في مشهد الإلهية، وحقيقته الفناء عن إرادة ما سوى الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجائه، فيفنى بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال، ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسطه وغايته. اعلم أن القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرق قلبه لمعرفة ما يرضي ربه منه فيفعله ويتقرب به إليه، وما يسخطه منه فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته، فإن كل من أيقن بلقاء ربه وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون، وهما ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، لابد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة، والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فلا شيء أشوق إليه من ذلك، فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيانس بها ويستوحش من الخلق، ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ود ألا يخرج منها. ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله تعالى فلا يشبع منه، وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني خطابه، بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه، يحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه. ثم يفتح له باب الحياء من الله، وهو أول شواهد المعرفة، وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل، فيستحيي منه في خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى، حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته، مستويا على عرشه، ناظرا إلى خلقه، سامعا لأصواتهم، مشاهدا لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من الهموم بالدنيا وما فيها، فهو في وجود والناس في وجود آخر، وفي وجود بين يدي ربه ووليه ناظرا إليه بقلبه، والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا، فهو يراهم وهم لا يرون، ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية، فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده، فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا. وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه وصفات كماله ونعوت جلاله، فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه، بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه، فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط، فيقبض عليه حتى يجد ألم القبض لقوة وارده، ثم يفيض وعاؤه بأنوار الوجود فيفنى عن وجوده، ويمحيه كما يمحو نور الشمس نور الكواكب، ويطوى الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار، وتفيض أنوار المعرفة والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه كما يفيض نور الشمس عن جرمها، فيغرق حينئذ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر. وذلك إنما يكون بعد الرياضة والمجاهدة وزوال أحكام الطبيعة وطول الوقوف بالباب. فإن استمر على حاله واقفا بباب مولاه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا، ولا يجيب غير من يدعوه إليه، ويعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد، ومتى توهم أنه قد وصل انقطع وانقطع عنه المزيد. فإن استمر على ذلك رجية أن يفتح له فتح آخر وفوق ما كان فيه، فيستغرق قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق ومحو وجوده هو. ولا تتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل، بل الذي يبطل وجوده النفساني الطبعي، ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي، فيبقى قلبه سابحا في بحر من أنوار آثار الجلال، فتنبع الأنوار من باطنه كنبع الماء من العين، حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه، ويجد قلبه عاليا على ذلك كله، صاعدا إلى من ليس فوقه شيء، ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعدما شهد أنوار الجلال، فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال، وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخالصة الملهبة للأرواح والقلوب، فيبقى القلب مأسورا في يد حبيبه ووليه ممتحنا بحبه. وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبا فانظر إليك وإلى غيرك وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرا وباطنا، فملكت عليك قلبك وفكرك وليلك ونهارك، فيحصل له نار من المحبة، فتضرم في أحشائه يعز معها الاصطبار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيا له من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدي، والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة، معذبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله، وأعلاهم مرتبة من يكون مفتونا بالحور العين أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات، ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه ومعيته معه، فإن المرأة مع من أحب، ولكل عمل جزاء، وجزاء المحبة المحبة والوصول والاصطناع والقرب، فهذا هو الذي يصلح، وكفى بذلك شرفا وفخرا في عاجل الدنيا. فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة وقد أسمعهم المنادي لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون، فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب شيء إليهم حتى يأتيهم، فانظرون إليه وتجلى لهم ضاحكة. والمقصود أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقا بعد طبق ومنزلا بعد منزل إلى أن يوصله إليه ويمكن له بين يديه، أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله. فالسعيد كل السعيد والموفق كل التوفيق من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا، ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلا، ولا حبيبا ولا مدبرا، ولا حكما ولا ناصرا ولا رازقا. وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة إذا تجلت له الحقائق في الغيب بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها، ظهر من تجليها شاهد في قلبه، وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها، فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج، فإن ذلك لا تقوم له السماوات والأرض، ولو ظهر للوجود لتدكدك، لكنه شاهد دال على ذلك، كما أن المثل الأعلى شاهد دال على الذات، والحق وراء ذلك كله منزه عن حلول واتحاد وممازجة لخلقه، وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف تدل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراها. فالوصول حق، يجد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه وآثار تجلي الحق في قلبه، ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى وهو على عرشه، ومن هناك يكاشف بآثار الجلال والإكرام، فيجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حكمة، وليس الذي يجده تحت قلبه حقيقة العرش والكرسي، بل شاهد ومثال علمي يدل على قرب قلبه من ربه وقرب ربه من قلبه، وبين الذوقين تفاوت. فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه، وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيد. وفيما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في منزلة الفناء بعض غموض وغمام لا يسلم الناظر فيه من آثاره التي تلتبس بما يقرره أهل الوحدة والفناء المذموم، ولكن أهل التوحيد هم أولئك الذين يدركون مراميه رحمه الله. لذلك ختم الكلام بقوله وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم صاحب المنازل، ورحمنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.